وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين اللهم صل على لبيان إذن الضابط في تحديد من هو الأقرب ومن هو الأولى بالميراث، بعد أن نقلنا احتمالات متعددة لذلك في كلمات الأعلى. فأقول حينئذ شيء من البيان لما قلنا في الدرس السابق، أن أولوية بعض الأرحام على بعض في الميراث انطلاقا من الآية الشريفة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الأولوية لفظ من الألفاظ التي استعملها الشارع المقدس، ونحن نعرف أنه الألفاظ التي استعملها الشارع نرجع إلى العرف في فهم مدارج. فإذا الذي يحدد هذه الأولوية هو الرجوع للعرف، وهو الذي كسائر الألفاظ الشرعية حينئذ لمعرفة مدلولها. لكن هذا الفهم العرفي محدد ومحكوم بمراعاة عدة عناصر مؤثرة كما قلنا في استحقاق الميراث دلت عليها الأدلة. كان العنصر الأول هو وجود نص شرعي خاص. إذا وجد نص شرعي خاص هذا حاكم على نظر العرف، حتى لو العرف رأى غير ذلك أو لم يفهم ذلك. الله تعالى بصريح الآية يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأقربية لا تفهمونها أنت، الله تعالى هو الذي يحدده. فإذا وجد نص خاص في ذلك فالمحول على النص الخاص سواء فهمه العرف أو لم يفهمه. مثلا لماذا المتقرب الأبوين يحجب المتقرب بالأب دون المتقرب بالأب؟ إذا وجد أخ من أبوين وأخ من أب وأخ من أم هكذا ترك الميت، فالميراث إلى الأخ من الأبوين والأخ من الأم. الأخ من الأب لا يرث، لأن الأخ من الأبوين يحجب الأخ من الأب. لماذا يحجب الأخ من الأب ولا يحجب الأخ؟ لأن في بعض الكلمات الأعلام نقرأ ذلك، يقول لأن هذا له سببان إلى الميت وهذا له سبب واحد هو الأخ للأم. أم له سبب واحد؟ ليش حجب هذا ما حجب هذا؟ هذا الشارع إذا ورد نص خاص في ذلك بعد ما ناقش العرف يفهم أو لا يفهم ذلك، هذا منتهين منه. أو أولاد العم وإن نزلوا ابن 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 العم، بدأت ثلاث أربع مرات يحجب عم الأب. زين عم الأب واسطة أقرب من ابن 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 العم مثلا، لماذا يحجب؟ لا نناقش في ذلك، إذا جاء نص خاص شرعي في ذلك لا نناقش. إذا نرجع إلى العرف، صحيح لأن مفهوم الأولوية كسائر الألفاظ الشرعية نرجع بها إلى العرف ماذا يفهم من مدلول. العنصر الثاني ذكرنا أيضا في الدرس السابق وهو ترتيب الطبقات. قسمنا حينما تناولنا الإرث بالنسب والإرث بالسبب، قلنا للطبقات مترتبة، لا يرث أحد من طبقة ثانية مع وجود الطبقة الأولى مهما قال العرف ومهما كان نظر العرف. خلافا قلنا لبعض العام، عام إذا مات شخص وله بنت واحد أعطوا البنت النصف، لأن فرض البنت الواحدة النصف والنصف الآخر قالوا نعطيه لعصبته إخوته أعمامه. شوف من الموجود ما يصير وفق فقه أهل البيت سلام، هذا لا يجوز. الإخوة طبقة ثانية والأعمام طبقة ثالثة مع وجود البنت لا يعطى. هذا الخلاف الذي صار، من يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب وهو ابن عم، أم العباس بن عبد المطلب وهو عام والعم يحجب ابن العم؟ ومن هذا الكلام الذي قيل مع أن ابنته السيدة الزهراء موجودة. فإذا هذا ترتيب الطبقات. العنصر الثاني، مهما نظر العرف مثل هذا العرف الآن اللي عليه فقهاء العامة يقولون بالتعصيب، ما علينا بهذا العرف، نص شرعي قسم الطبقات. هذا العنصر الثاني الذي يجب أن نلاحظه. العنصر الثالث الذي نلاحظه هو ترتيب الدرجات في الصنف الواحد. قلنا أن الطبقة الأولى صنفان، أولاد وإن نزلوا وأبوان. أبوان بعد ما نقول وإن علوا، لأن وإن علوا صاروا أجداد، والأجداد طبقة ثانية، لازم نكون دقيقين. فالطبقة الأولى صنفة أولاد وإن نزل والأبوان، الطبقة الثانية إخوة وأولادهم وإن نزلوا، لأن قد إخوة ما عنده مباشرين، عنده أولاد أخوة، قد ما عنده أولاد أخوة، عنده أولاد أولاد إخوة، لا بس. والأجداد وإن علوا، جد الأول المباشر، جد الأب، جد الجد، وإن علوا. فنأذن لازم هذول الصنفين، فلازم إذن كل صنف نراعي فيه ترتيب الدرجات. فإذا وجد أولاد مباشرون لا يرث أولاد الأولاد، هاي في الطبقة الأولى، وإذا وجد أولاد أولاد لا يرث أولاد أولاد الأولاد. فلا بد إذن من ملاحظة هذه المراتب ترتيب الدرجات داخل الصنف الواحد. وإذا وجد الجد المباشر بعد ما يرث الجد الأعلى منه، اللي وجد الأب وجد الأم وجدة الأب وجدة الأم، ما يرث منه. فهذا العنصر الثالث الذي يجب أن نلاحظه هو ترتيب الدرجات في الصنف الواحد. فالأبناء يحجبون أبناء الأبناء، وكذا الإخوة يحجبون أولاد الإخوة، وهؤلاء أولاد الإخوة يحجبون أولادهم، وهكذا. والجد القريب يمنع الجد البعيد اللي وجد له، وعم الميت، هذا نلاحظ درجات، كل واحد يشوف درجته. قد عند عم الميت عنده عم، وعند خال أمه، خال الأم مرتبته أبعد، درجته أبعد من، لأن هذا عم الأب وعم الميت وعمة الميت وخال الميت وخالة الميت، دول درجة واحد. عم أبو الميت، عمة أبو الميت، خال أم الميت، دول درجة بعد. فلا بد أن تلاحظ الدرجة أيضا ضمن الصنف الواحد. فعم الميت وعمته وخال الميت وخالته، دول درجة واحدة تنتقل، عم أبي الميت وهكذا. إذا قلنا وعم الميت وعمته وخاله وخالته من درجة واحدة، لكن وعم أبي وعمة أبي وعم أمي وعمة أمي وخال أبي وخالة أبي وخال أم، دول درجة أخرى. فلا بد أيضا تلاحظ أنه درجته ضمن الصنف الواحد، أنه من أي درجة ومن أي مرتبة ضمن الصنف الواحد، فلا يرث درجة متأخرة مع وجود الدرجة المتقدمة الأقرب من الموت. هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع ما يسمى بقوة القرابة. كلاهما قريبان صح، وكلاهما قد يكونان من مرتبة واحدة، لكن واحد أقوى قرابة من الآخر. هذا المثال الذي ذكر، أخ لأب وأخ لأم وأخ لأبوين، ذول صنف واحد، درجة واحدة، مرتبة واحدة، لكن واحد أقوى قربة من الآخر. شارع قال أن المتقرب بالأبوين أقوى من المتقرب بالأب، لكن مو أقوى، متساوي مع الأقوى الأخ للأم. فإذا لاحظ هما بعنوان واحد وهو عنوان الأخوة، وفي مرتبة واحدة، اثنينهم أخوة للميت، مو أولاد أخوة ولا أولاد أولاد أخوة، كلهم من صنف واحد، من مرتبة واحدة، من درجة واحدة، لكن يقدم أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن قرابته أقوى، هذا متقرب أخ من أبو أو بالدرجة الثالثة عم، عم من أب وأم. هذا كنت تلاحظون أيضا أن النسبة دائما تكون إلى الميت، لأن مرات يصير اشتباه ينسب يعني إلى الورثة، لا، أنت نسبتك إلى الميت. فمن تقول عم الميت يعني أخو أبو الميت، فمن تقول عم أبو الميت يعني أخ أبو أبو الميت، من تقول عم الميت لأبيه يعني أخو أبو الميت من أبوه فقط، وهكذا. دائما النسبة تكون في الميراث، لأن الاشتباه مرات يصير نتشتت، ننظر إلى الورثة ونشوف العلاقات بينهم، لا، النسبة واللحاظ إلى الميت. لما تقول عم أبي الميت لأبيه، شو حليها هاي الحز ورشو، لا، عردنا وصعب. عم أبي الميت لأبيه، عم أبي الميت يعني أخو أبو الميت، هذا معنى عم أبو لأبيه، يعني أخو أبو الميت من أبيه فقط ومن أمه وأبيه. فدائما النسبة تكون إلى الميت، حينئذ نفهم عم الميت، عم أبو الميت. زين، هذا عم أبو الميت لأبيه فقط، لأبيه وأمه، لأمه وهكذا. فإذا العنصر الرابع الذي نلاحظه هو قوة القرابة، رغم أنه في قرابة واحدة اثنينهم أخوة واثنينهم مرتبة واحدة، أخوة مباشرين، لكن يوجد من هو أقوى من الآخر. فالعنصر الرابع إذن قوة القرابة، فالمتقرب بالأبوين أقوى من المتقرب بالأب وحده فيحجبه. وهذه تجري في حواشي النسب، قدم هذا المصطلح، حواشي النسب وعمود النسب. عمود النسب إذا كان الوارث يتصل بالميت كأبوه، متصل مباشرة، ابنه متصل بالميت، ابنه متصل بالميت، الجد متصل، هذولا عمود النسب. وأكو حواشي النسب اللي ما يتصل بالميت، وإنما يتصل هو والميت بثالث كالأخ. الأخ ما ينتهي نسب الميت، لكن هو والميت يلتقيان بأبوه أو العم. العم ما ينتهي إلى الميت، لكن العم والميت اثنين يلتقيان بالجد وهكذا. فذول هذا تقدم تعريف هذا المصطلح، ذاك عمود النسب، هذا حواشي النسب. فهي قوة القرابة إنما تلحظ وتتحقق في حواشي النسب، هي ما موجودة في عمود النسب، وهي تجري في حواشي النسب كالآب والعام. وخالفنا الجمهور في هذه، حيث ورثوا الإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب والأم، جمعوا واشتركوا في الميراث، أخ لأب وأخ لأب وأم اثنينهم ورثوهم سوء. ويعدنا هنا في أهل البيت هذا غير صحيح، مع وجود الأخ للأبوين لا يرث الأخ للأب، لكن عندهم موجود. ويشترط في الحجب بقوة القرابة أمور، واحدة منها اتحاد القرابة، لابد أن تكون قرابة واحدة، اثنينهم أخو، اثنينهم عمام، اثنينهم خواء. بعد وتساوي الدرجة، أيضا إذا واحد درجته أقرب من واحد، وتساوي الصنف، أيضا لابد من هذه الأمور تجتمع حتى نلحظ قوة القرابة. فإذا كان هذا من درجة غير درجة هذه، بعد ما يصير تقول عام وهذا لأبوين، هذا لأب واحد. كما لو وجد خال لأب ووجد خال أب الميت من أبوين، تجي تقول ها هذا خال أبو الميت من أبوين وهذا خال الميت فقط من أب، فالأبوين لا، ولا أصلا في مرتبة سابقة يوجد تقديم لخال الأب، لخال الميت على خال أب الميت. فأنت ما تدور قوة القرابة إلا لما يكونان في درجة واحدة، من صنف واحد، من طبقة واحدة. فإذا وجد مثلا في قضية العباس بن عبد المطلب جعوا علي بن أبي طالب، بغض النظر عن الدليل خلاص، علي بن أبي طالب ابن عم من أبوين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو طالب وعبد الله شقيقة من أم وأب. فعلي بن أبي طالب ابن عم من أبوين، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أب فقط، أم العباس غير أم عبد الله ولا أبي طالب. فتجد تقول هنا إذن علي بن أبي طالب نقدمه، لأن علي بن أبي طالب ابن عم أبوين، بينما العباس عم أبي من أب فقط. لا، ده ليس صحيح القول، لأن العم مقدم على ابن العم. بعد ما تجي هنا قضية قوة القرابة، قوة القرابة إذا اتحدا بالصنف وبالمرتبة وبالدرجة، هذول أصلا بالدرجة ما متفقين، العم مقدم على ابن العم. فبعد ما نلحظ السببين والسبب الواحد، هذا مثال على أن قوة القرابة لازم نلحظها في سياق صحيح، وهو لما يتساويان بالدرجة ويتساويان بالصنف ويتساويان بالطبقة. لذلك قلنا فعم الأب للأبوين، قلنا ليست حزو، عم الأب للأبوين يعني أخو أبي الأب من أبويه أمه وأبيه، لا يحجب العم للأب، لأنه ذاك عم أب، هذا عم شعلي أنا بعد هاي نأجلها، أبوين وأب هم مترتبان ذولا مو في درجة واحد، عم أب وعم، العم مقدم على عم الأب، بعد هل العم هذا عم من أب فقط أو من أبوين، هذا من الأب، فلذلك إذا وجد عم من الأب وعم الأب لكن من أمه وأبيه، ما نلاحظ قوة القرب، العم مقدم على عم الأب، إذن هذا أيضا لازم نلاحظه بالعنصر الرابع وهو قوة القرابة، لازم تكون هناك اتحاد بالقرابة، يعني اثنين أخو اثنين أعمى مثلا تساوي الدرجة وتساوي صين، هذا طبعا إلا استثنية كما قلنا في مسألة الدعاء الإجماع عليها تسمى المسألة الإجماعية وهي اللي ذكرناها الآن، الآن ذكرنا المثال على القاعدة، وإلا هو ورد نصوص خاصة مسألة بعد ما هي بعد المستقل على أن خصوص ابن العم إذا كان للأبوين فيقدم على العم إذا كان للأب، رغم هو مقتضى القاعدة العم يحجب ابن العم، بعد ما نلاحظ هذا مرتبط بسببين لو بسبب واحد، لكن في خصوص ابن العم للأبوين مثل علي بن أبي طالب يحجب العباس، لأن العباس عم من أب فقط على خلاف القاعدة، والمفروض أن العم يحجب ابن العم من تيم من متقرب بأبوين لو بأب، هاي أمور تلحظ لاحق، هذا إذن العنصر الرابع. العنصر الخامس الذي أيضا ينبغي ملاحظته وهو ملاحظة كل صنف على حدة، قلنا أن الطبقة الأولى فيها صنفان أولاد وإن نزلوا وأبوان، الطبقة الثانية فيها صنفان الإخوة وإن نزلوا كأولاد الإخوة والأجداد وإن علوا، هذا إذن صنفين، الطبقة الثالثة صنف واحد الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا عم الأب عم الأم عم أب الأب وهكذا، هاي كلهم ذول صنف واحد، فلا بد إذن أيضا العنصر الخامس أن نلاحظ كل صنف على حدة، لأن هذا سبب إشكالات الخلط بين الأصناف، مثل ما نقلنا مثلا عن الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يقول إذا ما عنده أبناء عنده أبناء أبناء، أبناء الأبناء يأخذون حصة الأبناء إذا ما أكون، لكن إذا عنده أبوان بعد ما نعطي الأبناء الأبناء، لأن الأبوان بقوة الأبناء، شخص لو ماتوا إلى أبناء أب يعطى الأب ويعطى الأب، فقوة الأبوين بقوة الأبناء المباشر، فإذا ما وجد أبناء وجد أبناء أبناء بعد الأبوين ما نعطيهم، الأبوين نعطيهم دول أبناء الأبناء ما نعطيهم لأن صاروا أبعى، هذا اشتباه، لابد أن كل صنف يتبوع درجاته ضمن الصنف نفسه، أبناء أكو مباشرين نعطيه، ماكو أبناء مباشرين أعطي لي أبناء الأبناء، أبناء الأبناء ماكو أعطي لي أبناء أبناء الأبناء، ما لهم علاقة بالصنف الآخر وهو الأبوان حتى تدخل بهذا القياس وتحجب أبناء الأبناء لوجود الأبوين، هذا خلط، فلا بد من ملاحظة كل صنف على حدة، كذلك افترض الأجداد المباشرين بمرتبة الإخوة هكذا في الطبقة الثانية، إذا عنده إخوة وأجداد نعطي الأجداد نعطي للإخوة، لو ماكو إخوة أكو أولاد إخوة يصير تجي تحجب أولاد الإخوة، لأن تقول أجداد أقرب منهم باعتبار الأجداد بقوة الإخوة فهم يحجبون أولاد الإخوة لأن أقوى منهم، لا لا ما لعب، دول الصنف يشتغل واحد دول الصنف يشتغل، كما أن الإخوة بدرجة وقوة الأجداد، فلو ما وجد أجداد مباشر وجد أجداد الأب تحجب أجداد الأب مع الإخوة، لأن تقول الإخوة بقوة الأجداد، فإذا ماكو أجداد مباشرين أكو أجداد الأب، فحينئذ ما نعطيهم لأن الإخوة أقوى منه، لا هذا مو صحيح، هذا ليس بالصحيح، لأن الإخوة صنف والأجداد صنف، كل صنف يتباع على حد. أخوة عنده أعطي، ماكو أعطي لي أولاد الأخ، ماكو أعطي لي أولاد أولاد الأخ. تنتقل للأجداد، أكو أجداد مباشرين أعطي، ماكو أجداد أعطي لي أجداد الأب والأم، وهكذا. هذا ذا العنصر الخاص، ملاحظة كل صنف على حدة، فلا يؤثر ترتيب صنف على صنف الآخر. فالأبوان لا يحجبان أولاد الأولاد، وإن نزلوا عند فقد من هو أقرب منهم، وإن كان في مرتبة الأولاد المباشرين بحسب الأصل. صح، الأبوان يرثون مع الأولاد المباشرين وبقوة الأولاد المباشرين، بس هذا ما يعني أنهما يحجبان أولاد الأولاد، لأنهما صنفان ضمن الطبقة الواحدة. والجدان المباشران، الأجداد الأربعة نسميهم، يعني جد الميت وجدته، لا يحجبان أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، والإخوة لا يحجبون الأجداد وإن علوا. أخاف يجي واحد ويقع في هذا القياس، يقول الإخوة طبقة مع الأجداد، فإذا أكو إخوة ومو أجداد مباشر، أجداد الأب، فمن أعطيه؟ لأن الإخوة قوة هؤلاء وذو الآخر. لا لا، تعطيه، كل صنف تلاحظ على حدة. الآن أيضا يجب أن نلتفت أنه الأعمام والأخوال يعدون صنفا واحدا، هذا لابد أن نلتفت إليه. فإذا وجد عم وابن خال، العم يحجب ابن الخال، لأن العم مرتبط ويا الخال، خال ماكو، أكو ابن خال، العم أقرب من ابن الخال. لا تقول بعد دول صنفين مستقلين، كل واحد مباوع واحد، العم نعطي، ماكو عم نعطي لابن العم، ماكو ابن العم نعطي لابن ابن العم، والدور مباوع للخال كصنف آخر، أكو خال نعطي، ماكو نعطي. لا، الأعمام والأخوال صنف واحد. فإذا وجد عم وابن خال، تعطي للعم فقط، ابن الخال ما يرث، لأن ابن الخال كابن العم، ومع وجود العم لا يرث ابن العم ولا ابن الخال. هذا كنا نلتفت إليه. والأعمام والأخوال يعدون صنفا واحدا، فالعم يحجب ابن الخال، عم تقول هذا صنف آخر، فابن الخال يحل محل الخال إذا ما كفر. لا لا، هذا صنف واحد، كما يحجب ابن العم، وكذا الخال يحجب ابنه ابن الخال وابن العم، وكذا ابن العم وابن الخال، فإنهما يحجبان ابن ابن العم وابن ابن الخال. هاي الترتيب، قلنا الدرجات لازم نلاحظ، موجود ابن عم ويا من مستوى ابن خال، ما موجود ابن خال، ابن ابن خال، هذا بعد لا يرث، لأن ابن العم درجته ويا ابن الخال، فماكو ابن خال ابن ابن الخال، هذا صار تأخرت درجته، فلا يرث مع ابن العم. هذا كله تفريع عن كون الأعمام والأخوال صنف واحد وليس صنفين. وهكذا والأعمام والأخوال المباشرون وأولاد السائر في كتاب الميراث كالسائر في حقل ألغام، ما يضيع على يا سعي طقع علي لغم، لأنه بهالتشعب المسائل هاي ما تدري من تجيك، يعني هذه الآن كذا يكون نلتفت. بس الحمد لله أن المسائل عادة يبتلى بها المجتمع الإرثي هي سهلة، ليست بهذا التعقيد، هي غالبا أولاد وزوجة ضمن الطبقة الأولى المتعارضة، يعني قد يكون نادر حصول مثل هذه الحالات المتأخرة. فإذا قلنا والأعمام والأخوال المباشرون وأولادهم يحجبون أعمام وأخوال الأم والأب، العم المباشر عم الميت يعني أخو أبوه وخاله أخو أمه، ذولا أقرب من عم أبوه وعم أمه وخال أبوه وخال أمه، أقرب. وذولا إذن عدموا عم مباشر ماكو، أو أولاد عم، ذولا يبقون يحجبون عم الأب، فالعم المباشر وأولادهم وإن نزلوا يحجبون عم الأب. فلذلك كان أحد النقوض اللي تقدمت أنه شون ابن 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 عم يحجب عم الأب، وعم الأب أقرب بلحاظ العرض. لا، هي بعد احنا نرجع على الشارع المقدس، قال العم وأولاده عند فقده وإن نزلوا أقرب من عم الأب. فإذا في أي مرتبة نزل ابن العم هو أقرب من عم الأب. لكن هنا نلتفت أنه وقد عد الأعمام والأخوال صنفين في مسألته، لأن الآن قلنا أن الأعمام والأخوال صنف واحد ورتبنا عليه الأحكام السابقة، لكن لا، في مورد لوحظ الأعمام والأخوال صنفين. قال صاحب الجواهر قدس سره: إن المتقرب بالأبوين في جميع حواشي النسب، قلنا الحواشي عرفناها مقابل عمود النسب، حواشي يعني إخوة يعني أعمام، اللي ما يلتقي بالميت ما يتصلا وإنما يتصلان بثالث. قال إن المتقرب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحدا أنثى، أخت واحدة أفتر، يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن كان متعددا ذكرا. هذا عند العصبة ما يشتغل، لكن أهل البيت خلاص، هاي أخت للأبوين وعند 10 أخوة من الأب يحرمون، كل 10 إخوة من الأب يحرم، لأن عنده شخص متقرب إلى بالأبوين، والمتقرب بالأبوين حتى لو أنثى واحدة يحجب المتقرب بالأب لو كانوا 10 وذكور واحدة. امشي على هاي، مو سلمنا هاي القاعدة اللي ضمن فقرة قوة القرابة ذكرناها. قال يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن كان متعددا ذكرا، لكن كما ذكرنا قوة القرابة تلحق بشرط اتحاد القرابة، اثنينهم أخوة اثنينهم أعمى اثنينهم خوال، وتساوي الدرج أيضا، مو هذا أخ وهذا ابن أخ وهذا عم وهذا ابن عم، ما يصير تلاعبك، ما يصير تقول هذا ابن عم للأبوين يحجب عم للأب، لا، والعم مقدم على ابن العم، من الحظ بعد قوة القرابة بسببين أو بسببين واحد. فقال بشرط اتحاد القرابة بعد وتساوي الدرج كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب، خلاص إخوة للأبوين حتى لو واحدة أنثى، عند أخت واحدة أنثى وعند 10 أخوة ذكور للأب هاي تحجبها. قال والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له، أيضا الأعمام والأخوال لهما للأبوين مع الأعمام والأخوال له للأب خاص، فلو اختلفت القرابة اشترك إن استوى القرب، هذا خال وهذا عم اختلفت قرابته، اشترك في الميراث إن استوى القرب، إن استوت قوة القرابة لهما كالعم لهما مع الخال له وبالعكس. قال هاي مسألة، فهما من هذه الجهة حينئذ كالصدفة، لو وجد عم لأبوين ووجد خال لأب، لو الأخوة اثنين متقل الصنف واحد ودرجة واحدة، هذا عم وهذا خال، فصنف واحد درجة واحدة مرتبة واحدة، هذا أبوين وهذا أب، قال لا هذا لا يعني. في خصوص هذه المسألة يعتبران صنفين مختلفين، الأعمام واحد الأخوال واحد، فمش تقول هذا عم لأبوين يحجب خال لأب، وإن كان سلمنا الأعمام الأخوال صنف واحد وذولا درجة واحدة ومرتبة واحدة وقرباهم، لكن هاي في خصوص المسألة تعتبرهم صنفين، فالعم للأبوين لا يحجب الخال للأب كما الخال للأبوين لا يحجب العم للأب، وإن كان شروط حجب قوة القرابة موجود، لكن لا، ذولا في هذه المسألة نعتبرهم صنفين. وهذا اللي تتذكرون في بعض الدروس السابقة لما استغرب صاحب الجواهر من محقق سبزواري وكذا، وقال هذه غريب. من هنا ردينا على الغرابة بأنه موجود الأعمام والأخوال في مسألة تعتبرهم صنفين، كانت هذه المسألة حتى نتذكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. آمين محمد.